السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، فإن هذا الموضوع أجد مهم، وهو يعني طالب العلم في الدرجة الأولى ويعني المسلمين بعامة، فإن هذه الآداب وهذه الأخلاق هي ثمرة ما تعلمه الإنسان، فإن العلم ليس شيئا يحفظ في الصدور فقط، فما لم يكن له أثر على الإنسان في أخلاقه وفي أعماله، في نفسه وفي قلبه، في سلوكه وفي تصرفاته، في بيته وفي كل مكان، لم يكن حصل علما حتى ولو حفظ من العلم ما حفظ. وما لم يتأدب طالب العلم بهذه الآداب الشرعية وهذه الأخلاق المرعية، فلو كان جاهلا لربما كان خيرا له، ولا قوة إلا بالله. الحقيقة أن الإنسان يتكلم عن هذا الموضوع يتساءل، هل أنا متصف بهذه الأوصاف التي سأتحدث عنها؟ نلوم أنفسنا يا إخوان ونحن مقصرون، ولكننا نعرض هذه الأشياء سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إليها، فهي نتائج العلم وثمراته الطيبة والغايات التي إليها يسعى طالب العلم. وهذه الآداب مبثوثة في كتاب الله عز وجل، فكل كتاب الله حث على الخير وتحذير من الشر، هذا المقصود بالآداب التي يتحدث عنها. ومن يقرأ القرآن ويتدبره سيجد فيه كل شيء، لأن ربنا عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكننا بحاجة إلى أن نقرأ يا إخوان بقلوبنا وعقولنا، وأن نتدبر ونتأمل ونتفكر في كلام الله عز وجل، فسنجد الخير كل الخير، والسعادة والطمأنينة والعلم في كتاب الله عز وجل. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة يا إخوان، لو رحل الإنسان لتحصيلها لكانت الرحلة هينة. وكان ابن القيم رحمه الله إذا ذكر بعض الفوائد عن شيخ الإسلام قال هذه فائدة تستحق رحلة، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق، يتبين الحق لمن يطلبه بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يتدبر القرآن، الشرط الثاني أن يكون طالبا الهدى أيا كان مسلما أو غير مسلم. إذا هو نظر إلى القرآن بتدبر وبنية صادقة طالبا الحق ساعيا إليه، فلا بد وأن يتضح ويتبين له هذا الحق. ولهذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعتنون بالآداب عناية فائقة، ويعتنون بتربية طلاب العلم عليها. يقول مالك الإمام رحمه الله كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة واستفد من أدبه أو انتفع من أدبه قبل علمه. كانت أمه تعممه، يعني تلبسه العمامة صغير وتبعث به إلى مجلس العلم وتقول: استفد من أدبه قبل علمه. هل علم الأدب يا إخوان عظيم، وسيلة كبيرة وجليلة لنيل العلم وتحصيله. ويقول مالك أيضا رحمه الله لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وأشرف الليث بن سعد رحمه الله على أناس من أهل الحديث فرأى منهم شيئا فقال لهم: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. ويقول يونس بن عبد الأعلى: نظرت الشافعية في مسألة واختلفنا، ثم لقيته بعد ذلك، بل قال رحمه الله قبل ذلك: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. هذه ثمرة العلم يا أخوان. نظرته في مسألة فاختلفنا، ثم لقيته فقال: يا أبا موسى، أما يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا يحسن بطالب العلم يا إخوان، دائما أن يكون منصفا وأن يكون هدفه الحق، يقبله ممن قال به أيا كان، فإن الحق يقبل حتى ولو من المخالف المعاند. حتى قال ربنا عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. المقصود بالفاحشة هنا طوافهم بالبيت وهم عراة في الجاهلية. وكانت قريش قد وضعوا لأنفسهم بعض المزايا فيما يتعلق بالبيت وبالحج، وكانوا يطوفون بثيابهم، وأما غيرهم من العرب فيحرمون عليه أن يطوف بثيابه ويقولون: هذه ثياب عصيتم الله فيها فلا تطوفي فيها، إلا أن يعيركم أحد من قريش. وكانوا يسمون أنفسهم بالحمص من الحماسة في الدين على زعمهم، إلا أن يعيركم أحد من قريش ثوبا تطوفون به، وإلا يطوفون عراة عياذا بالله. وهذا من عبث الشيطان بالناس. فقال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا. ذكروا سببين لهذا الفعل الشنيع: الأول أنهم وجدوا آباءهم، والثاني زعمهم أن الله أمرهم ذلك. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولم يقل وجدتم أو لم تجدوا آباءكم لها، أقرهم على كلامهم أنهم وجدوا آباءهم، وقد وجدوا آباءهم على هذه الطريقة فساروا عليها مقلدين لهم. فأنكر عليهم ربنا عز وجل أن يكون هو أمرهم بذلك، وأقرهم على زعمهم أنهم وجدوا آباءهم. فالمقصود أن طالب العلم يحرص على الأدب في نفسه مع نظرائه مع إخوانه، وأن يكون مجلسه عامرا بذكر الله عز وجل وبتدارس العلم والنظر فيه والبحث فيه، وأن يكون مع الأقران إما مع شخص يفوقه في العلم فيستفيد منه، وإما مع شخص في مستواه في العلم فيدارسه ويتذاكر معه العلم، وإما مع شخص أقل منه فيعلمه. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه مجالس طلاب العلم.
أن تكون هذه المجالس معمورة بالقيل والقال والكلام الذي لا طائل تحته، حتى ولو كان من فضول المباحات، فإن الكلام إما كلام نافع تكلم به، وإما كلام ضار اجتنبه، وإما كلام لا ينفع ولا يضر، فالعاقل يشح بوقته عنه، كذا قال أهل العلم. العاقل يشح بوقته أن يضيع يا إخوان في شيء لا فائدة منه. متى يعرف يا إخواني قيمة هذا الوقت؟ إذا كبر سنه وتقدم به العمر ورأى أن ما فات من السنين كان ينبغي أن يجتهد فيه بالعمل الصالح، وكان ينبغي أن يجتهد فيه في طلب العلم. والإنسان يا إخواني وطالب العلم يأسف كثيرا بعد كبر سنه ويقرع أنامل الندم، كيف مرت السنون وكيف ذهبت زهرة العلم، وما حصلت فيها وما أدركت فيها. لكن في سن الشباب يغلب عليه التسويف وطول الأمل، فاعتبروا يا إخوان ما دام الإنسان في مقتبل العمر، واحرصوا على توظيف أوقاتكم فيما يعود عليكم بالفائدة. العلم يا إخوان نعمة عظمى من الله عز وجل، هو أجل نعم الله علينا، هو الإسلام يا إخوان، هو نعمة الإسلام. فإن العلم إذا أطلق أريد به العلم الشرعي الذي ينتظم الدين كله، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما تفضل عليهم من هذه النعمة الجليلة، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، حيث حمد نفسه عز وجل على إنزال هذا الكتاب العظيم. وتعالى إنما يحمد على آلائه ونعمه وعلى ما يتصف به من الصفات الكاملة سبحانه وبحمده. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما ينظرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بما أنزل عليه من هذا الكتاب والحكمة وبما علمه سبحانه وتعالى، وامتن على أنبيائه ورسله وأصفيائه، فقال عن آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أكمل الآية يا إخوان، ودي تشاركوني جزاكم الله خير. وكذلك نجزي المحسنين. ماذا نستفيد من خاتمة هذه الآية؟ لما ذكر الله تعالى أنه امتن على موسى بالعلم قال: وكذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين. المحسن يا إخواني إذا أطلق في القرآن ماذا يراد به؟ يراد به أمران: من أحسن في طاعة ربه وعبادته، ومن أحسن إلى الناس. أحسن في طاعة ربه كما في حديث جبريل المعروف: أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو الإحسان في طاعة الله عز وجل. وأحسن إلى عباد الله من يحتاج إلى الإحسان، هذا هو المحسن. أي كذلك نجزي المحسنين بما يوفقهم الله عز وجل وما يفتحه عليه من هذا العلم. إذا علم موسى عليه السلام فهو يجزي المحسنين أيضا فيعلمهم، فكان الإحسان من أسباب ما يفتحه الله سبحانه وتعالى على المحسن من العلم الذي ينتفع به وينفع به غيره. وقال عن يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن لوط عليه السلام ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقال عن داود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إيش بعدها يا إخوان؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفي هذه الآية إشارة إلى أدب جليل جميل يتحلى به طالب العلم لعله ينبه إليه. وقال أيضا عن داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال ماذا قال يا إخوان؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ففي العلم فضل يفضل الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. فالواجب على الإنسان إذ سلك هذا الطريق أن يتمسك به ويحرص عليه، فهو نعمة من الله كبرى وهو فضل من الله عظيم، فيحمد الله على هذه النعمة ويسأله الثبات والدوام والاستمرار. وإذ كان هذا العلم بهذه المكانة حيث خص الله سبحانه وتعالى به أصفياءه من خلقه وأنبياءه وأيضا ورثتهم يا إخواني ممن ورثوا عنهم هذا الإرث العظيم، حيث قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآيات في هذا معروفة وكثيرة. حيث كان العلم بهذه المثابة فلا بد أن ينظر الإنسان من نفسه ما ثمرة العلم وما نتيجته وما أثره علي، ما الآداب ما الأخلاق ما الفوائد التي جنيتها وقطفتها من هذا العلم العظيم الذي بين الله سبحانه وتعالى قدره وفضله ومكانته ومنزلته حتى أشهد العلماء على وحدانيته وذكرهم بعد ذكر ملائكته وذكرهم بوصف دخل فيه الأنبياء دخولا أوليا ودخلوا هم تبعا للأنبياء. في أي آية يا إخوان؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، حيث أشهدهم على أعظم شهادة، أعظم مشهود به، لأعظم مشهود الله ربنا عز وجل هو الشهادة بالتوحيد وإفراده تعالى بالعبادة. ثم قال وأولو العلم، طيب أين الأنبياء؟ أولو العلم يا أخوان لا شك هم لا شك هم من ورث الناس عنهم العلم، لكن دخل مع الأنبياء ورثتهم يا إخوان، وهذا شرف، هذا لا شك شرف لهم يا إخوان. فضلهم الله عز وجل وبين مكانتهم وقدرهم. فهذا القدر وتلك المكانة يا إخواني بشروطها وأوصافها الثقيلة لابد أن يظل الإنسان في نفسه يا إخوان بين وقت وآخر ويحاسب نفسه. إذ سرت في هذا الطريق فهل أنا من أهله؟ وما هي مواطن الضعف؟ وما أكثرها فينا؟ والله المستعان. لعل الإنسان يا إخوان يتداركها. العلم يا إخوان أولا وقبل كل شيء كما دخل الموضوع توفيق من الله عز وجل، ودليل ما ذكر من الآيات أن الله سبحانه وتعالى علم أنبياءه فأسند الأمر إلى نفسه سبحانه وبحمده. ومما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالعلم توفيق، فاسألوا الله دائما يا إخواني التوفيق في هذا الطريق، التوفيق في سلوكه، التوفيق في الثبات عليه، التوفيق في كل أمر وشأن من شؤونه، في كل مسألة تعرض لك وأنت في هذا الطريق أنت بحاجة إلى توفيق الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا سئل عن فتوى استغفر الله عز وجل، يتأول قول الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. فالتوفيق منة ونعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى للعبد، وليس الشأن بأن يبدأ الإنسان سلوكه في الطريق، بل وليس الشأن بأن تكون نيتك طيبة وصادقة وصالحة كما نقول دائما. واحد يقول أنا نيتي طيبة إذن معناه خلاص أنا موفق، لا، ولو أن النية كبيرة وشأنها عظيم وهي من أكبر أسباب التوفيق، لكنها ليست كافية يا إخوان أبدا. ولهذا شعيب عليه السلام لما قال لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأي إرادة ونية داني نية نبي، مع ذلك يا إخواني ما اعتمد عليها ولا التفت إليها، وإنما قال إيش قال بعدها يا إخوان؟ وما توفيقي إلا بالله. والله الآية دي عظيمة يا إخوان، فضعوها في أذهانكم دائما وأبدا، وما توفيقي إلا بالله. ثم قال عليه توكلت وإليه أنيب، ذكر أسباب التوفيق بلا شك، ومنها النية الصادقة، منها التوكل على الله، منها الإنابة إليه، ومنها الدعاء يا إخوان، كون الإنسان يدعو ربه، يدعو ربه دائما وأبدا. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر معروفة ومشهورة، بمثل ما ذكر كونه صلى يقول اللهم انفعني بما علمتني، علمني ما ينفعني، زدني علما، في رواية ارزقني علما ينفعني. وبمثل قوله سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ومن مثل ما ثبت في الصحيح اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ومن مثل قوله بعد صلاة الفجر في حديث أم سلمة المخرج في السنن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الإنسان ربه دائما التوفيق في هذا الطريق، ويسأل ربه الثبات، لأن الطريق طويل يا إخوان. وإذا كان الطريق طويلا يكسر المتخلفون عنه يا إخوان، فالإنسان في هذا الطريق في حاجة ملحة وماسة إلى الله عز وجل يوفقه ويعينه ويثبته ويسدده، لأن هذا الطريق جليل وعظيم، أوله إذا دخلت فيه وآخره إلى الجنة اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. دليله قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا استشعر الإنسان أنه يسير في الطريق إلى الجنة فإن هذا يا إخوان يقوي عزيمته ويعلي همته ويثبت ويستمر في الطريق. لكن لا ريب يا إخواني أن الأمور المشكلة في الطريق والمؤذية في الطريق كثيرة، وهي التي تنأى بالبعض عن الطريق، وربما يخرج من الطريق ولا قوة إلا بالله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام في قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر آخر هذه الوصايا ما هي؟ وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الوصية تنتظم جميع الوصايا السابقة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الآية الأولى قال تعقلون، في الثانية قال تذكرون، في الثالثة قال تتقون. قال بعض العلم إذا عقلتم تذكرتم، وإذا تذكرتم اتقيتم. ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إذن هناك سبل متعددة وكثيرة. وإذا كانت السبل كثيرة فإن الإنسان على خطر أن تزل قدمه إلى واحد من هذه السبل، شأنه شأن المسافر يا إخوان، اللي سافر في طريق و طريق بري ثم تتشابه عليه الطرق وتختلف عليه الطرق، فيخشى إن أخطأ في خطوة من هذا الطريق أن يذهب في طريق لا يعرفه وقد يكون فيه هلاكه. كذلك هذا الطريق العظيم الذي يسير الإنسان فيه إلى ربه، إلى نيل مرضاته ودار كرامته، هذا الطريق يكتنفه سبل وطرق يا إخوان. قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط إلى جانبه خططا صغارا وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. المسألة هينة، شيطان يدعو إليه يا إخوان، والإنسان بين هذه السبل على خطر ما لم يوفقه الله عز وجل. ولهذا يتأكد علينا دائما يا إخواني أن نحرص على التوفيق. كان سلفنا يحرصون حرصا عظيما على تلمس التوفيق وسؤال ربهم عز وجل أن يوفقهم ويثبتهم ويعينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، الحديث مخرج في صحيح مسلم، قل يا علي اللهم اهدني وسددني، في رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ثم ضرب له مثلا حسي يتبين به هذا الأمر المعنوي، حيث قال وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس. يعني وأنت تسير في هذا الطريق العظيم الموصل إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، تذكر وكأنك تسير في طريق بري كما ذكرت منذ قليل، فإن الإنسان يحرص فيه على ألا يسير إلا في طريق يعرفه، ولو اضطره ذلك إلى أن يأخذ معه من يدله الطريق أخذه. كذلك عندما يرمي ليصيب تجده يحرص على السداد، كذلك وأنت تعمل احرص على الهداية واحرص على السداد وعلى إصابة الحق، وسل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى يهبه من يشاء من العباد. فادعوا ربكم دائما وسأله الإعانة والتوفيق، فإن الله عز وجل قال كما ذكر في آية تقدمت ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، في قضية ذكرت في عدة آيات من سورة النساء، يعني قضية حصلت سرقة، سرق فيها بعض المنافقين متاعا من رجل، ثم لما حسوا بأن أمرهم اكتشف رموا به عند بيت رجل مسلم رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم يحلفون أنهم ما سرقوا، استعانوا بأناس من قومهم، وما للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يظهر من أحوالهم إلى تصديقهم، ثم نزلت هذه الآيات، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما، إلى قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فحافظه الله عز وجل وسدده ووفقه بالوحي الذي أوحاه إليه، وتبين بذلك الحق وظهر السارق وانكشف وفضح. المقصود أن الإنسان يسأل ربه دائما أن يوفقه ويعينه ويسدده. هناك آداب عظيمة يا إخوان وجليلة، وهي آداب تطرق مسامحكم دائما وأبدا، لكن ما يذكر هنا لأجل التذكير ولأجل التنبيه والتأكيد عليها، منها مثلا الإخلاص. هذا من أجل الآداب، من أجل الآداب وأعظمها وأشدها وأهمها. فما لم يكن الإنسان مخلصا في طلبه العلم يترك الموضوع، فإن المطلع على السرائر عالم بالمقاصد والنوايا، وهذا طريق لا يمكن أن يوفق فيه إلا المخلصون. والإخلاص يا إخوان وإن كان عزيزا إلا أنه سهل لمن أعانه الله سبحانه وتعالى عليه وفعل أسبابه. والإخلاص هو أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله عز وجل، لا يريد أمرا ينافس العلم أيا كان ذلك الأمر، يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل، يتعلم اليوم ليعبد الله على بصيرة، ممتثلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعلم، وفي نيته أن يعلم إذا حصل علما أن يعلمه إخوانه، ويقصد أيضا إلى حفظ الشريعة وحفظ العلم، فإن العلم سيرفع يا أخوان كما أخبر الصادق المصدوق. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا قوة إلا بالله. وهذا العلم الذي يرفع ليس الحفظ فقط، بل آثاره ولا قوة إلا بالله. ولهذا من صفات أهله يا إخواني ومن الآداب التي يتحلون بها الخشوع، كون العلم يكون له أثر عليهم في خشوع، في خشوع ووقار وسكينة. هذا الخشوع قد يرفع ولا قوة إلا بالله، أو سيرفع. وفي حديث جبير بن نفير المخرج في السنن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ورفع بصره إلى السماء: هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يرفع يا رسول الله وقد قرأنا القرآن والله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا؟ قال: كنت أظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل مع النصارى فما أغنت عنه. يقول جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: أما سمعت ما قال أخوك أبو الدرداء؟ قال: صدق. ثم قال: ألا أخبرك بأول علم يرفع، حتى تعرف لتعرفوا يا إخوان أن العلم يراد به آثاره وليس مجرد حفظه كما يتبادر الأذهان. قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشع. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. خشوع ثمرة الصلاة، لب الصلاة، روح الصلاة. تدخل المسجد بأكمله ما تلقى خاشع. هذا العلم الذي يرفع يا أخوان. فالإخلاص يا إخوان أمره جليل وكبير، والنصوص فيه كثيرة يا إخوان ما تخفاكم، لكن نشير على سبيل التمثيل في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إيش بعدها يا إخوان؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم قال بعدها بآيات ليست كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول مسلم. أين أمر يا إخوان؟ أين الأمر؟ في أول السورة. الأمر في أول السورة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والعلم دين، بل هو الدين يا إخوان. ولهذا أثر عن بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، فانظر إلى من تأخذ عن هذا الدين. الله المستعان. ولا أدلة من السنة على الإخلاص عظيمة يا أخوان كثير، وحديث عمر مشهور في هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني ينوي أن يكون متعلما ومعلما، متعلما عاملا بعلمه ومعلم، يجمع الأمرين. هذا هذه ثمرة العلم يا أخوان، أن الإنسان يتعلم لكي يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأيضا لكي يعلم إخوانه وهكذا يستمر العلم وتتوارثه الأمة جيلا بعد جيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في السنن: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. أنتم تسمعون، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع التابعون منهم، ثم سمع تابع التابعين منهم، ثم دونوا هذه العلوم وصلتنا ولله الحمد في هذه الكتب بين أيدينا ميسرة وسهلة، ما علينا إلا أن نقرأ وننظر ونتأمل ونستفيد. لكن الإخلاص يا إخوان يحتاج الإنسان يجاهد نفسه عليه. ولهذا قال سفيان الثوري الإمام رحمه الله، يقول: ما عملت نفسي أو على شيء أشد من النية لأنها تتقلب علي. يقول: ما عالجت شيئا، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. لأن الأمور المؤثرة على العلم يا إخواني كثيرة. منها الرياء عياذا بالله، وإذا خلط العلم الرياء وابطل وأفسد. قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ومنها العجب، كل إنسان يعجب بنفسه إذا حصل بعض العلم أو تعلم وعلم، جاءه الشيطان وهذه مداخل خفية للشيطان على الإنسان فأعجب بنفسه. يا إخواني، لو أن الإنسان استحضر إيمانه بقدر الله عز وجل وقضائه ما أعجب بعمل عمله أبدا. لماذا؟ ها من جاوبني يا إخوان؟ يعني يقولون من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان ما يعجب بعمله، فما وجه ذلك؟ ها يا إخوان؟ يعني إذا استشعر الإنسان أنك ما عملت عمل، لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا عملت ولا طلبت علم إلا بتقدير وتوفيق من الله عز وجل، بأي شيء تعجب بنفسك؟ أيضا يا إخوان، هنا مسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل على نعمته فهل يعجب بنفسه؟ لا يمكن للشاكر أن يعجب بنفسه يا إخوان. كيف يشكر الله على نعمة يرى أن لنفسه فيها شيء فيعجب بها؟ فيستحضر الإنسان هذه المعاني الجليلة يا إخوان، فيطرد ويغلق هذه المداخل للشيطان عنه. أيضا يا إخواني، مما يشوش على الإنسان في إخلاصه الدنيا، والدنيا كما يقول بعض العلماء غرارة تغر العلماء. أنت لا تخاف على طالب العلم من المنكرات والفواحش، لأنه فطم نفسه عليها ومعادت نفسه تميل إليها، وما عدا الشيطان يطمع به في هذا الأمر فيأتيه من جهة الدنيا. والناس دائما يا إخواني أمام الدنيا في امتحان وابتلاء، هل يجعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة ومزرعة يزرع بها الأعمال الصالحة فيفلح وينجح ويربح، أو عياذا بالله تنتكس عنده المفاهيم والمقاصد والنيات فيجعل الدنيا هي الغاية، وربما يجعل الآخرة هي وسيلة إليها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قاصر النظر ضعيف في الفكر، فإلا فالدنيا لا تسوي شيئا، إذ كيف يجعلها غايته فضلا عن أن يجعل الآخرة عياذا بالله وسيلة إليها، فيطلب العلم لليل المال ويصلي الناس لليل المال وما أشبه ذلك. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأخذ مكافأة إذا كان في عمل شرعي، له فليأخذ، لكن لا تكون المكافأة في قلبه أبدا، ولا تكون غايته ولا نيته، وإلا فالغزاة يغزون ويأخذون من الغنائم. ولكن لا تكون همته ولا همه، بل همه يا إخواني ابتغاء وجه الله عز وجل. وتأملوا قول ربكم عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إيش بعدها؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أنت أمام هذه الزينة في اختبار دائم. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إيش بعدها يا إخوان؟ لنفتنهم فيه ورزق نختبرهم بها الزهرة. والزهرة جميلة يا إخوان، لونها ومنظرها ورائحتها، لكن عيبها أن عمرها قصير كذا الدنيا، ما أقصر عمرها يا إخوان. وما أيسر أن تذهب ممن فتحت له ملذاتها وشهواتها، والله المستعان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني طعمها لذيذ وشكلها لونها خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إحسان في الدنيا دائما مبتلى وفي امتحان دائم تؤثر على إخلاصه. فليجاهد الإنسان نفسه جهادا مريرا ويستحضر كل الأمور التي تعينه على إخلاص نيته لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف كما ذكر: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. فالإخلاص عزيز وعظيم، ولكنه ميسر لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه. من الآداب التي يتأكد على طالب العلم يا إخواني أن يتأدب بها الخاشية، وهي كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله عز وجل. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخشية، والخشية تورث العمل، فمن خشي الله عمل، ومن ضعفت خشيته لله سبحانه وتعالى أقل عمله وضعف نشاطه في طاعة ربه، والله المستعان. ولهذا ذكر ربنا يا إخواني أثار الخشية وفوائدها العظيم، ومنها قوله عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذه ثمرة العلم يا إخوان، ما يورثه في قلبك يا عبد الله من الخشية لله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى وعظيم رجائه. وهذه الثلاثة هي أركان العبادة. ما هي يا إخوان؟ الخشية والرجاء والخوف. الخشية بمعنى الخوف، والمحبة. محبة الله عز وجل أعظم من محبة كل شيء، مال والنفس والأهل والولد. أيضا خشيته سبحانه وتعالى، والخشية أخص من الخوف يا إخوان من ناحيتين. من ناحية أن الخشية لا تكون إلا ممن يعظم ذلك المخشي، يعظم ربه عز وجل، وأيضا لا تكون إلا على علم بالمخشي بخلاف الخوف، فقد لا يكون معه تعظيم وقد لا يكون معه علم، ومع ذلك فالخوف يا إخوان عبادة جليلة عظيمة. ولهذا نقول أحيانا أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاثة كما يقول شيخ الإسلام هي محركات القلوب. القلوب تحتاج للتحريك يا إخوان، تحتاج إلى من يحركها. القلوب تضعف يا إخوان، ومليئات الدنيا مشغلاتها ومؤذياتها هي بتؤذي الأبدان يا إخوان، تؤذي النفوس والقلوب، فيحتاج هذا القلب إلى ما يحركه. فهذه المحركات الثلاثة يقول رحمه الله: فالمحبة تجعلك في الطريق، الطريق إلى الله عز وجل، والخوف أو الخشية يمنعك من الخروج من الطريق، والرجاء يقودك. يقودك في طريق ويسوقك، رجاء أمل. والإنسان بالرجاء يؤمل من ربه الآمال التي لا حد لها. فإذا وجدت هذه الخشية وجدت معها الأعمال يا إخوان، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الأبدان. قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل هذا القرآن على جبل وكان الجبل يعقل ويفهم كما يفهم الإنسان لرأيته خاشعا متصدعا من ماذا؟ من خشية الله. فكان الخشوع ثمرة من ثمرات الخشية، وكانت الأعمال كل الأعمال ثمرة من ثمرات الخشية، وكانت الخشية ثمرة من ثمرات ماذا؟ العلم يا إخوان، العلم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إنما الخشية العلم. وعن بعض السلف: من أوتي من العلم ما لا يبكي فهو خليق ألا يكون أوتي علما. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. من أوتي من العلم ما لا يبكيه فهو خليق ألا يكون أوتي علما. من أين أخذ هذا يا إخوان؟ وتدبر القرآن إن رمت الهدى. العلم كله في القرآن يا إخوان، فالعلم تحت تدبر القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة أهل العلم يا أخوان. فمن لا يبكيه كتاب الله عز وجل. الله المستعان. لكن لو الإنسان رجع القرآن وقرأه بتدبر يا إخوان وإحضار قلب ومجاهدة للنفس، فسيجد فيه يا إخواني ما يحرك قلبه ويجعله خاشعا لربه سبحانه وتعالى. الله المستعان. من الأمور التي أيضا يتأكد على طالب العلم مراعاتها وهي من أخلاقه وآدابه ومن الأمور المهمة جدا بالنسبة له أن يعرف الجادة، الجادة التي يسير عليها، لأنه كما ذكر منذ قليل الطريق المستقيم واحد والسبل كثيرة، فيعرف المنهج الذي يسير عليه والطريقة التي يسير عليها. والطريقة ولله الحمد جلية واضحة وبينة، هي طريقة القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما القرون زمنا فلا حيلة إليها، انطوت وذهبت. وأما يا إخواني هذه القرون علما وعملا فهي باقية ولله الحمد والمنة. فمن أراد السلامة والنجاة فليسلك الطريق المسلوك المعروف البين الجلي الواضح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة أهله، وليقتدي بالسابقين الأولين ويسير على نهج الأئمة المتقدمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان وسبقونا بالعلم، وما عندنا كله إرثهم يا إخوان، وإرث محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوه إلينا. فلهم لا شك المكانة والقدر الأعلى والمكان الأسنى. وإذا رأت الحفظ والسلامة فالزم طريقتهم ونهجهم، وإياك وبنيات الطريق، وإياك والمغريات، وإياك والأمور التي تداعب العواطف وتتأثر فيها بعض النفوس. إياك والفئات والجماعات والأحزاب، إياك أن تخرج من هذه الدائرة الكبيرة الواسعة، دائرة الإسلام العظيمة، وتكون في فئة أو حزب ضيق تكون معهم، تقبل كلامهم، ترضى بكل ما هم عليه من صواب وخطأ. والله المستعان. فمراعاة الطريق ومعرفته من أوله أمر مهم جدا، لأنه يخشى على الإنسان إذا أخطأ الطريق من أوله ألا يرجع إليه ثانية، لأن الانتماءات والولاءات قد يكون التخلص منها صعبا إلا من وفقه الله عز وجل وحفظه وأنار بصيرته بالعلم. فليحرص الإنسان يا إخواني على التزام هذا النهج. وعلى أني ذكرت لكم في أكثر من مناسبة تمثيلا جميلا ذكره شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قدس الله روحه ونور ضريحه عن بعض مشايخه، ولم يذكر ولم نسأله حقيقة، فاتنا أن نسأل يرحمه الله، ولعل بعضكم طلع عليه في كتاب أو قال مثلا هذا الصراط المستقيم بعسيب النخل، معروف عسيب النخل يا أخوان، عود متين طويل يكتنفه يمنة ويسرة أعوان صغيرة يسميها السعف أو الخوص، فجاءت دويبة صغيرة طائر أو كذا فحط على العود، فإن هو سار على العود المتين وصل إلى التمر وأكل منه ثم ذهب، حصل بغيته وحاجته وسلم، وإن زلت قدمه إلى السعف أو الخوص يمين أو يسار سقط وتهشم ومات. كذا سالك الطريق يا إخوان، فاحرصوا على معرفة هذا الطريق، واحرصوا على التمسك به ولزومه، فهو أمان، طريق مأمون، لا تدخل في طريق عرفت مبادئه ومقدماته لا تدري ما نهايته وغايته. من الأمور التي أيضا يعني يتأكد على طالب العلم أن يراعيها العمل بالعلم، أن يعمل بما علم، لأن تكون همته أن يحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ، وربما لا يفهم كثيرا مما يحفظ. طالب العلم في البدايات يا إخوان عنده نهم في العلم، تجده يشتري الكتب بنهم ويحرص على الحفظ بنهم حتى وإن لم يفهم، الفهم عزيز وقد يحتاج إلى من يوضح له بعض المسائل، فتجده يحرص على أن يحفظه، وربما إذا سئل عن مسألة يحفظها لا يعرفها. لماذا؟ لأنه لا يفهمها. طيب إذا كان لا يفهم فهل يستطيع أن يعمل؟ وطريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى مع كتاب الله تعالى أنهم يحفظون ويتعلمون ويعملون في وقت واحد كما في الأثر المشهور. فالعمل بالعلم لا شك من دواعي تثبيت هذا العلم يا إخوان ورسوخه، ومن دواعي أيضا استمرار الإنسان عليه، ومن أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه، في الحديث الذي خرجه البخاري وفي صحيحه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا شأن المقتصدين، فإن الله تعالى قسم من اصطفى من عباده إلى ثلاث أقسام. من هم يا إخوان؟ من يجاوب؟ الظالم، فمنهم ظالم نفسه، وهذا الذي يقترف مع معاصي مسلم لكن تحصل منه زلات، ومنهم من هو المقتصد؟ يفعل الواجبات دون المستحبات ويترك المحرمات دون المكروهات. والثالث: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات يا أرحم الراحمين. هؤلاء السابقون الخيرات ميزهم الله سبحانه وتعالى، وهم المشار إليهم بقوله عز وجل في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا شأن السابقين يا أخوان، ولهذا السابقون الخيرات يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، بل يجعلون من المباحات وسائل معينة على طاعة الله عز وجل، فهو ينام مبكرا ليقوم الليل ويأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل، يعني حتى المباحات يجعلونها وسيلة للطاعة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يبطش بها، أفبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسير إلى آخر الحديث. إذا ما معنى كنت سمعه؟ هو ما بينه عز وجل بقوله فبي يسمع، يعني يوفق بسمعه، يوفق ببصره، يوفق في مشيه، يوفق في كل أمر من أموره. وسبب التوفيق هذا ما هو؟ ما هو يا أخوان؟ التقرب إلى الله بإيش؟ بالنوافل بعد الفرائض، كونه مسابقا إلى الخيرات. فالعمل يا إخوان لا شك من أسباب التوفيق ومن أسباب الثبات والرسوخ في العلم. ولهذا قال ربنا عز وجل والراسخون في العلم يقون آمنا به. ذكر البغوي في تفسيره، وارجعوا إليه يا إخوان حتى تأخذوه بلفظه، يقول رحمه الله الراسخ في العلم من وجد نفسه في تقوى مع الله وفي تواضع مع الناس وفي زهد مع الدنيا وفي مجاهدة مع النفس. أعيد مرة ثانية، يقول الراسخ في العلم من وجد نفسه مع الله في يا إخوان تقوى، تقوى الله عز وجل، حرص على التقوى، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، ومع الدنيا، مع الدنيا في زهد، ما التفت إلى الدنيا ولا أهمته الدنيا وحطامه وشؤونه، ومع الناس في تواضع. هذه يا إخوان تراها أدب عظيمة، هذه أدب مع الله وأدب مع النفس وأدب مع الناس، ومع نفسه فيش في جهاد. والله نحتاج إلى جهاد، لا سيما في هذا الزمن يا إخوان، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه. والجهاد ترى يا إخوان ما يستمر، لا قد يستمر سنة وسنتين وأقل وأكثر، لكن في النهاية يتجاوز الإنسان يا إخواني مرحلة المجاهدة إلى مرحلة اللذة. وإذا وصل الإنسان إلى اللذة في العلم واللذة في العبادة فتلك والله من أعظم نعم الله تعالى عليه. ولهذا هذا كلام نقوله دائم يا إخوان ونحتاجه دائم. ثابت البناني ماذا يقول في القرآن يا إخوان؟ في أحد يحفظها؟ جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. خلاص الآن ما في مجاهدة، انتهت المجاهدة لما علم الله منه صدقا لي. وسفيان يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة، وللعلم لذة. يقول ابن القيم رحمه الله لذة العلم بثلاثة أمور لها ثلاث شروط. الشرط الأول بذل الوسع والجهد، يضاعف الإنسان جهده ويجتهد في الطلب. الشرط الثاني صدق الطلب. الشرط الثالث صحة النية والإخلاص. إذا اجتمعت هذه الأمور وجد الإنسان اللذة في العلم، وبالتالي ما يحس بتعب ولا يحس بملل ولا يحس. والله رأيناها يا إخوان في مشايخنا يرحمهم الله، الناس حولهم الشباب حولهم يتعبون وهم كبار في أعمارهم ومع ذلك لا يتعبون، ما ترى منه أثر للتعب. والسبب نحسبهم والله حسيبهم، ما وصلوا إليه يا إخواني من لذة هذا العلم. واللذة أين محلها؟ قلب. هذه ما هي بلذة، ما هي بطعام لذة في البطن، لا، هذه لذة في القلب، يجدها في قلبه. وإذا اطمأن القلب وارتاح هذا الإنسان بعد ذلك مهما تعب جسمه هو مرتاح ومطمئن. أما إذا ترك الإنسان العمل لا قوة إلا بالله فيخشى، بل يكون علمه هذا حجة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المخرج في الصحيح والقرآن حجة لك يا إخوان أو عليك، إذا عملته به فهو حجة لك، وإذا هجره الإنسان ولا قوة إلا بالله فهو حجة عليه. فيشهد الإنسان يا إخواني في العمل بهذا العلم، فالعمل هو الثمرة والعلم هو الشجرة كما في الأثر المشهور. العلم بلا عمل يقولون كايش؟ كالشجرة بلا ثمر. نعم يا إخوان، يقول عز وجل عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني عدوا يا إخواني هذه العقوبات التي ابتلي بها بنو إسرائيل لما نقضوا الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل. وهذا الميثاق ليس بين الله وبينهم، بل هو بين الله وبين الخلق أجمعين، بما أخذ عليهم من الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بما أقام من الدلائل والبراهين والآيات الشاهدة على وحدانيته في الآفاق وفي الأنفس، وبما غرز في الفطر أيضا من الإيمان به ووحدانيته. قال: فبما نقضهم ميثاقهم. عدوا يا إخوان: الأولى لعناهم، الثانية جعلنا قلوبهم قاسية، الثالثة يحرفون الكلمة عن مواضع، الرابعة ونسوا حظا مما ذكروا به، الخامسة لا تزال تطلع على خائنة منهم. وهذه ترى ما هي خاصة بهم، كل من نقض الميثاق ابتلي بهذه الأمور، نعوذ بالله من هذه الحال. الشاهد قوله نسوا حظا مما ذكروا، لما لم يعملوا يا إخواني بالميثاق الذي أخذ عليهم نسوا حظا مما ذكروا به. نسوا، النسيان في القرآن يطلق على أحد أمرين: إما الذهول، وهذا سهل يعني يكون نسيان معروف كما في قول موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى، وقد يراد به الترك، وهذا كثير في القرآن يا أخي، نسيان يطلق على الترك، وهنا قد يراد هنا يراد به الترك. نسوا حظا يتركوا ولا قوة إلا ابتلوا وعوقبوا بترك العلم. فإذا ترك الإنسان العمل سيترك العلم ولا بد. أيضا من الأمور والصفات التي يتصف بها طالب العلم يا أخوان الصبر، الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، وخير من هذا كلام رب العالمين: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كملوا يا إخوان: فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. والصبر يشمل الدين كله يا إخوان بأقسامه الثلاثة كما تعرفون: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. العلم يحتاج الصبر لا سيما في البدايات، في البدايات يحتاج الإنسان أن يقرأ، يحتاج أن يحفظ، يحتاج أن يحضر دروس، يحتاج. لكن مع توفيق الله وتقدمه في العلم لا بد أن يصبر على كل حال، الإنسان لا بد أن يصبر طيلة عمره، لكن أيضا يسهل أمامه الطريق، وبالتالي ما عاد يحتاج إلى معاناة أو إلى صبر شديد. يقرأ الكتاب لأول مرة يجد الكتاب كله جديد عليه، يقرأ ثانية خامسة ثم يمر عليه وقت يقرأ الكتاب فيرى أن جل الكتاب في قلبه وفي ذاكرته، ما يحتاج إلى معاناة في استيعاب ما فيه. الصبر عظيم يا أخوان. يقول أبو يعلى الموصلي صاحب المسند رحمه الله: إني رأيت وفي الأيام تجربة، ولا تجربة، ها؟ على الإنسان يكثر تجربة، تجربة. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قل من صبر إلا نال المراد وظفر. وحقيقة في آيات سورة الكهف هذه وحدها كافية في يعني تأملها وتدبرها ومعرفة الآداب العظيمة فيها. والشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره فوائد جليلة أبدع فيها وأفاد وأجاد يرحمه الله، ارجعوا إليها وتأملوها. فإن موسى عليه السلام لما سئل وقيل له: من أعلم الناس؟ قال: أنا. في رواية: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتب الله عليه حيث لم يسند العلم إليه عز وجل، فأخبره أن في مجمع البحرين عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس عندك، وأمره أن يأخذ معه مكسلا وفيه حوت، فإذا فقد الحوت فثمه، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. ذهب موسى عليه السلام ومعه فتاة يوشع بن نون، وقال فتاه: لا أبرح حتى، إيش معنى لا أبرح؟ يعني لا أزال حتى أبلغ مجمع البحرين، هذا المكان الذي فيه هذا الرجل، أو أمضي حقبة سنين، يمضي حقبا ويسافر في البحر ليجد شخصا يأخذ عنه علما. في الحث على التواضع في العلم يا أخوان، أن يتواضع الإنسان في العلم، ألا يرى نفسه مكانا يا إخوان، وأن يبتعد يا إخوان عن بعض الكلمات التي ما ينبغي، وأيضا ينصح الإخوان بعدم استعمال المدح، يكثر على الأنسلة، ما كنا نسمع بهذا أبدا يا إخوان. يمدح الإنسان في وجهه، لا شك أن الإنسان ما يرضى بهذا يا إخوان، ولا ينبغي أن يرضى بهذا، فضلا أن يمدح نفسه هو، لا قوة إلا بالله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمدح رجلا قال: ويلك ويحك، قطعت عنق صاحبك. وتعرفون الأدلة الواردة في هذا، فما ينبغي الإنسان إذا جاء عند طلبة علم أو طالب علم يمدح هذا ويتكلم في هذا، لا، ما يليق. موسى عليه السلام قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. استفدنا من هذا يا إخوان التواضع، لما قال أنا فعاتبه الله وعاتب عليه وبين له أن هناك من هو أعلم منك، واستفاد منه الرحلة أيضا في طلب العلم، استفاد منه الصبر أيضا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله، يعني الحوت في البحر سرب، أي سرب في الماء، وصار البحر كالسرب كالطاق، صار له مكان أثر في الماء. فلما جاوزه قال فتاه، جاوز المكان قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يحس بالنصب والتعب حتى جاوز المكان، وفيه النصب والتعب في طلب العلم يا أخوان. قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله يعني الحوت في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا المكان الذي نريد. فارتد على أثرهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوف الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لما سلم عليه قال: أنا في أرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. وموسى في الفضل يا إخوان، يقول العلماء هو بعد إبراهيم عليه السلام ثالث أولي العزم في الفضل، ومع ذلك يقول للخضر، والخضر لا شك دون موسى خضر، اختلف فيه هل هو نبي أو ولي، مهما كان فهو أقل من موسى بلا شك، ومع ذلك يقول موسى ماذا يقول؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول بأسلوب المتأدب، وعليه ينبغي لطالب العلم أن يكون متأدبا، أديبا، أريبا، لطيفا في كلامه وفي تعامله. قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول: هل أتبعك؟ يريد أن يتبعه، وهو موسى عليه السلام. وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا، علق الأمر بمشيئة الله عز وجل. وقال: ولا أعصي لك أمرا. وفيها أن العلم لا ينال إلا بأمور منها الصبر يا أخوان، صابرا ولهذا لما لم يصبر موسى ماذا قاله الخضر؟ هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى الأمر. قال عليه السلام: وددنا لو أن موسى صبر لرأينا من أمره ما عجبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا أعصي لك أمرا، في أن طالب العلم ينبغي له أن يكون طيعا، أن يكون طائعا، لا يركب رأسه ويمشي يا إخوان وفق ما تشتهيه نفسه، لا، يطيع الناصحين. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الناس يحتاجون يا إخوان إلى الرجوع إلى العلماء، يستشيرونهم ويستأنسون بآرائهم، لأن الواحد منهم يا إخواني يمشي وفق ما يهوى ولا يبالي ولا يسأل ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، إلى آخر قصته، وفيها فوائد جليلة وجميلة يا إخوان. حتى قال له يا إخواني، وهذا يدخل في الصبر، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تأنى. ولهذا من الصبر يا إخوان الثبات وتثبت وتأني وتريث وعدم العجلة، هذه أخلاق لا بد لطالب العلم أن يتصف بها. الثبات يثبت على الطريق ويصبر، فالطريق طويل، لكن غايته ما هي؟ الجنة، نسأل الله الكريم من فضله يا إخوان. هذا طريق جعلنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه في الجنة، لكن الكلام ابن مسعود: عن يمينه جواد وعن يساره جواد، هل جواد هي التي يخشاها الإنسان عن نفسه دائما؟ نحتاج أيضا إلى أن يربي الإنسان نفسه على التثبت، الأناة، عدم العجلة، فإن الإنسان قد يستعجل الأمر ثم يتبين له أنه ما كان ينبغي أن يستعجل فيندم على ذلك ندما شديدا. ولهذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ تبينوا، يعني تثبتوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، الآية. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمعونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. التأني مطلوب وتثبت مطلوب، والإنسان في علمه يا إخواني مخبر عن دين الله وشرعه، هو مخبر عن رأيه، لا، وإياكم رأيت وأرى وظني، لا، أنت محلل، تحلل قضية معينة ولا أنت تخبر عن شرع الله. ولهذا قال عمر: اتهموا الرأي في الدين فإني لا أنسى موقفي يوم أبي جندل. وش أبو جندل يا أخوان؟ في صلح الحديبية. وأبو جندل هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وكان سهيل هو الذي وقع الصلح عن المشركين، وأبو جندل ولده جاء مسلما مقيدا بالحديد. وكان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ويراجع أبا بكر، ثم ندم بعد ذلك ندما شديدا وقال هذه المقولة الكبيرة: اتهم الرأي في الدين. وكم من الناس يا إخواني من يقول: أنا رأيت وأرى ووجهة نظري، وهذا شرع الله عز وجل، ما في وجهة نظر، ما في إلا قال الله وقال رسوله. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم العرفان. يتثبت طالب العلم ويتأنى ولا يستعجل يا إخوان، فإن العجلة كما في الحديث من الشيطان، وإذا استعجل وتكلم في أمر ثم تبين خطأه فيه فالأمر كبير. القول على الله بغير علم خطير وعظيم، حتى ذكره الله بعد الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ نعم، الحلم والأنات، تأني. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت فيهما؟ هذه مسألة بعض الشباب يقول: يا أخي هذه طبائع مشكلة، أنا طبعي كذا، أنا سريع الانفعال، أنا سريع الغضب، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، هذا طبعي. طيب يا أخي، طبعك تستطيع أن تعدل من طبعك؟ ولهذا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، وش قال له؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، ثلاث مرات. لكن إذا كانت هذه الطباع الجميلة والأخلاق الحسنة، إذا كانت أشياء يعني جبل عليها الإنسان كما قال الأشج رضي الله عنه، هذه الشيء لا شك أنها نعمة، لأنها تصل الإنسان يا إخوان دون تكلف. ولكن قوله جبلت عليهما أم تخلقت بهما يدل على أن الإنسان يمكن إيش يا إخوان؟ أن يتخلق بالأخلاق الحسنة إذا كان ابتلي ببعض الصفات غير حسنة، يستطيع أن يجاهد نفسه ويروض نفسه. وإذا كان الحيوان الكاسر السبع يا إخوان، الأسد الآن يروض ولا ما يروض؟ ها يا إخوان، يروضونه حتى يصير مثل الخروف، تشاهدون هذا، وهو حيوان مفترس أشد الأسباع ضراوة. إذا كان يروض لا يستطيع الإنسان أن يروض نفسه مع توفيق الله عز وجل؟ يستطيع، لكن هذا يحتاج إلى قوة إرادة. ولهذا قال عليه السلام: ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد من؟ ليس الشديد مفتول العضلات اللي يصرع الناس، لا، الشديد الذي يملك نفسه، يملك نفسه عند الغضب. فطالب العلم يتحلى بالثبات، يتحلى بالتثبت، يتحلى بالتأني، يتحلى بالصبر. أخيرا يا إخوان، وهي مسألة كبيرة حقيقة وتنتظم هذه الصفات كلها، وهي حسن الخلق. حسن الخلق صفة جميلة كبيرة عظيمة يا أخوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهو الذي كان خلقه القرآن كما تقول عائشة، هو الذي يقول عنه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول في دعاء استفتاح الوارد في حديث علي في مسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة، لا يصرف سيئة إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئة، لا يصرف سيئة إلا أنت يا أرحم الراحمين. والخلق يا إخوان يعني أمرين، يعني بذل المعروف كف الأذى، وإن شئت فقل فعل الخير وترك الشر، ويترك تحت بذل المعروف أو فعل الخير يدخل تحت أمور كبيرة يا إخوان، يدخل تحت الصدق والأمانة العفاف وكثير من الصفات النفسية والصفات السلوكية، يدخل تحت كف الأذى عن الناس أشياء أخرى يا إخوان، مثل إيذاء الناس والتعدي عليهم بالفعل أو بالقول أو ما أشبه ذلك، بالنميمة أو بالغيبة أو ما أشبه ذلك. فحسن الخلق هو الذي ينتظم هذين الأمرين. ولهذا لما جاء الإقامة يا إخوان، متى هناك حديثنا بيودي لو رجع الشباب إليه في صحيح مسلم، فهو من الأحاديث التي تعنيهم وتعني غيرهم على كل حال، لكن الشاب يحتاج. سعد بن هشام بن عمار رحمه الله رضي عنه، شاب أراد أن يخرج الجهاد في سبيل الله وأن لا يعود، ويخرج إلى الجهاد العظيم، الجهاد المشروع، إلى جهاد الروم، فطلق زوجته على طول، ما يريد أن يرجع. ثم جاء إلى المدينة يريد أن يبيع عقارا له يشتري به عدة للجهاد، فلقي بعضا من أهل المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن أناسا منا ستة نفر هموا بذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرجوع الحق يا إخوان. فلما أخبروه بذلك قال أشهدكم بأني رجعت زوجتي. أول شيء الرجوع الحق يا إخوان عظيم. هيدرك الإنسان الحق يا إخوان تعصبا لنفسه أو لهواه أو تعصبا لأحد. ثم جاء إلى المدينة وجاء إلى ابن عباس فسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، فقال سل أعلم الناس به، يعني عائشة. قال فذهبت أنا وحكيم بن أفلح إلى أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها، قالت هذا حكيم فمن الآخر؟ قال فقلت سعد بن هشام، قالت ابن من؟ قال ابن عمار. قال فترحمت على جده عمار وكان قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال فسألتها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها وأرضاها وجزاها عنا وعن العلم والعلماء خير الجزاء. ابن عباس يحيل إليها يا إخوان رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان خلقه القرآن. قال فكدت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها. وهذا من فقهه رحمه الله رضي عنه. ليش يا إخوان؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كل ما في القرآن يتأدب به، يمتثل ما فيه من الأوامر، يتجنب ما فيه من الزواجر، وهذا هو الدين كله. ثم سألها بعد ذلك عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. المقصود أن الخلق عظيم يا إخوان، والخلق العظيم الذي أثنى الله تعالى عليه فيه بقول وإنك لعلى خلق عظيم. وفي ذلك يا إخواني يرد على المشركين الذين يصمون النبي صلى الله عليه وسلم بما هم خليقون به. قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المشركون يقولون مجنون، يقول ساحر، يقول كاهن، يقول شاعر، يتخبطون. وكل يأتي بوصف يصف به أكرم الخلق وأعقل الخلق وأعلم الخلق وأشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا يزكيه ربه ويثني عليه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق هو القرآن. فاقرأوا القرآن يا إخوان وتدبروه وتأملوه وانظروا فيه واعرفوا معانيه واعملوا بما فيه. في أثر فات التنبيه عليه يا أخوان جميل الحقيقة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول عطاء رحمه الله كان فتى يتردد على عائشة ويسألها، يعني عنده رغبة في العلم، فقالت له في يوم من الأيام هل عملت بما قلت لك؟ قال لا. قالت فعلى ما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، على ما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. وفيه إشارة إلى أن من علم بعلم تأكد عليه أن يعمل به، وإلا كان ذلك العلم ماذا؟ حجة عليه. وكثير من الإخوان يبدأ في طلب العلم كما قلت لكم بنهم، يحفظ القرآن ثم يبدأ بالكتب، لا يبدأ حتى بالمختصرات، يبدأ بالمطولات ويحفظ كتب السنة ويحفظ كذا وكذا وكذا، وربما يحفظ أكثرها وهو لا يفقهه. وأما العمل فأين له أن يعمل وهو يحفظ بهذه العجلة وبهذه السرعة؟ نعم. فنحتاج يا إخواني إلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة وبهذه الأداب المرعية. وارجعوا يا إخوان إلى ما كتب الشيخ عبد الرحمن من الفوائد في سورة الكهف، وإلى كتاب الشيخ بكر حلية طالب العلم، وكتب ابن رجب رحمه الله وهي جميلة وعظيمة، فضل علم السلف على علم الخلف، شرح حديث أبي الدرداء، إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله وما أشبه ذلك من الكتب. وتزودوا منها وتعلموا وتأدبوا بآداب العلم، فإن ثمرة العلم العمل والآداب التي تنشأ عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير يا أخوان، بارك الله فيكم.